وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم العظيم من أيام الله في عشر ذي الحجة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها لما يحب ويرضى وأن يتقبل منا أجمعين. وهذه العشر كلما مضى منها يوم ازداد حرص المسلم على اغتنام ما بقي، لأنه يراها تتناقص ويرى انتهاءها قد اقترب، ولذلك فهو إلى مزيد من التشمير وشحذ الهمة أقرب، لا يريد أن يفوته شيء أو أن يضيع عليه وقت ثمين من هذه الأوقات الفاضلة، لأنها لن تعود إلا بعد سنة، ومن يدري من يكون على قيد الحياة ومن يكون في عداد الأموات. نسأل الله أن يتغمد ميتنا برحمته وأن يعين حينا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كنا نتكلم عن موضوع الأضحية، وهي من أبرز الأعمال في هذه العشر، ومن الأمور المهمة المتعلقة بها الذكاء، وهي ذبح الأضحية. يجوز لمن أراد أن يذبح أضحيته أن يستعين بغيره لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أضجع أضحيته ليذبحها، فقال لرجل: أعني على ضحيتي، فأعانه. رواه أحمد، قال الهيثم: رجال الصحيح، وقال حافظ بن حجر: رجال ثقات. وعن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنى وهي باركة معقولة، ورجل يمسك بحبل في رأسها وابن عمر يطعن. رواه البخاري تعليقا. ومعنى معقولة يعني مربوطة اليد اليسرى. وهذا بالنسبة للإعانة، فماذا بالنسبة للإنابة؟ الإنابة في ذبح الأضحية جائز أيضا، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة في حجة الوداع بيده الشريفة، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لينحر ما بقي، وسبحان الله وافق عدد البدن التي نحرها النبي صلى الله عليه وسلم سنوات عمره. وقال أهل العلم: إن المسلم ينبغي أن يوكل في ذبح أضحيته صاحب دين له معرفة بالذبح وأحكامه، لأنه مع الأسف الآن بعض الناس يوكل من هب ودب، رجل يتعلم الآن لا يعرف كيف يذبح، ما عنده مهارة في الذبح، وقد لا يريح الحيوان، قد يوكل من لا يجوز له الذبح من مرتد عن الإسلام، رجل لا يعمل من الدين بشيء، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا، وقد يوكل أيضا غير مسلم ولا كتابي، فيوكل بوذيا أو مجوسيا أو سيخيا أو هندوسيا أو ملحدا، وكل هؤلاء لا يجوز أن يذبح الواحد منهم لمسلم. وكان الناس يتخيرون لضحاياهم أهل الدين لأنهم أولى بالتقرب، ولذلك فإنه لا بد من أن يذبح مسلم. وحتى الكتابي مع أنه يجوز أن يذبح في الأصل، يعني نحن نأكل ذبائح أهل الكتاب، ولكن الضحية تحديدا قال أهل العلم إنه لا يوكل بها كتابيا. لماذا؟ لأن ذبح الأضحية عبادة، والكتاب ليس من أهل العبادة والقربة. فإن كانت أضحية لحم، يعني أنت تريد أن، أو إن كانت ذبيحة لحم أنت تريد أن تأخذها لبيتك، فلا بأس أن يذبحها الكتابي. لكن هذه أضحية وليست ذبيحة لحم عادية، والأضحية فيها معنى العبادة والقربة، وهذا لا يصح من غير المسلم. فإذا كان لا يصح منه لنفسه، يعني هو لو أراد الكتابي أن يضحي قال أنا معجب بدينكم أو أريد أن أضحي مثلكم، فلو ذبح أضحية ما تقبل من أضحية، تعتبر شاة لحم، لأنه ليس بمسلم، فلا تصح منه العبادة والقربة حتى يسلم. لكن في الأعمال العادية، يعني العادات غير العبادات، ذبحه يجوز ونأكل من ذبيحته. هذا بالنسبة للذبائح العادية، ذبائح اللحم. لكن الأضحية تحديدا، الأضحية وما شابها من العبادات، أيضا مثل الهدي، الهدي فيه تقرب إلى الله، فالهدي أصلا يذبح في منطقة الحرم، منطقة الحرم لا يدخلها كافر، ولكن الأضحية فيها معنى العبادة والقربة وتذبح في غير الحرم، ومع ذلك لا تصح. أما لو وكل كتابيا يذبح له ذبيحة للأكل فلا بأس. إذن نلاحظ أن الأضحية فيها معنى العبادة والقربة، فلا يوكل بها إلا مسلم، واختر لها شخصا تقيا. ما استطعت لأن هناك يوم العيد زحمة على الجزارين وعلى الذين يقومون بالذبح، ويقوم سوقهم في هذا اليوم، والأجور ترتفع. اشترط سبحانه وتعالى في الهدي والأضاحي أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، لأنها قربة يتقرب بها إلى الله، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فينبغي أن تكون الأضحية طيبة خالية من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها. والعيوب المانعة من الإجزاء التي وردت في السنة أربعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقي. حديث صحيح. وهذا الحديث أصل في باب عيوب الأضحية، يعني الممنوعة، وهو يدل على أن المرض الخفيف والهزال والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة الغنم لا يضر، لقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: البين. فإذا كان خفيفا غير بين فتجزئ. طيب، هناك أشياء تلحق بما ذكره عليه الصلاة والسلام، إما لأن مثله أو أشد. فمثلا العمياء لا تجزئ، العوراء البين عورها التي انخسفت عينها أو بيضت بياضا يدل على عورها لا تجزئ، المرض البين كما جاء في الحديث الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها عن الطعام، والجرب الظاهر المفسد للحم المؤثر في الصحة، والجرح العميق الغائر المؤثر مثلا لا تجزئ، العرج البين كما ورد في الحديث الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها، ولما قال التي لا تنقي يعني الهزيلة التي لا مخ في عظامها، فإن العظم بداخله النخاع والمخ، فإذا كانت هزيلة عجفاء فإن نخاعها ومخ ساقها أو مخ عظامها لا يكاد يوجد، فهذه تمنع الإجزاء يعني لا تجزئ. وكذلك لا تجزئ ما أصاب سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية التي سقطت من أعلى، والنطيحة التي نطحتها غيرها مثلا قرناء، وما أكل السبع وافترسه، لأن ما أصابها أشد من المرض البين ومن العرج البين. كذلك مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أو العاجزة عن المشي لعاهة، لأن أشد من العرجاء. وكذلك هناك ذبائح أو هناك من البهائم ما تكره التضحية به ولو أجزأت، فهي تجزئ كأضحية لكن مكروهة ناقصة الأجر. مثل ماذا؟ مقطوعة الأذن أو القرن التي شقت أذنها عرضا أو طولا أو خرقت. ولذلك نقول لأصحاب الغنم لا تجعلوا العلامة شق الأذن، لأن بعضهم يجعل علامة مثلا أن هذه الشاة له أو هذا القطيع له يشق الأذن، يقول سويناها علامة. نقول لا تعمل علامة في شق الأذن وقص الأذن، احمل علامة. العلامات كثيرة الآن، أحيانا بالبوية يرشون أو يعني ألوان وأشياء ثابتة، فنقول عندك علامات كثيرة يعني، غير قضية أنك يعني تقص الأذن. كذلك مما يكره في الأضاحي الهتماء التي سقطت بعض أسنانها أو البتراء التي قطع ذنبها. أما مفقودة القرن والأذن أو الذنب بأصل الخلقة فلا تكره، يعني هو أصلا ما له إليه، كذا خلق خلقة الله له ما له إليه، ما له قرن، فلا يكره. طيب الضأن التي قطعت أليتها لا تجزي، لأن هذا نقص بين في جزء مقصود منها. هناك أشياء تجوز في الأضاحي كالحولاء والجماء التي لم يخلق لها قرن أصلا كما ذكرنا، لو كسر شيء من القرن يجزئ. وأيضا المحبوس اللبن في ضرعها تجزئ التضحية بها، لأن اللبن الآن غير مقصود في الأضحية، المقصود اللحم. وكلما كانت الأضحية أسمن وأطيب وأسلم فإنها أكثر أجرا عند رب العالمين. واستسمان الأضاحي واستحسان الأضاحي وأن تأخذها مليحة، هذا ما يزيد الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ضحى بكبش ينظر في سواد يعني ما حول عينيه أسود، ويطأ في سواد يعني ما حول ركبتيه أسود، يبرك في سواد ما حول قدميه أسود، ويبرك في سواد ما حول ركبتيه أسود. واللون العام أملح مثل الأبيض المغبر، خالطه سواد في جهة العينين والركبتين والقوائم. وكلما كانت الأضاحي أيضا أنفس عند الناس ومرغوبة أكثر، لأن هذه الأنعام عند الناس درجات، فيقولون هذا مثلا أغلى أرغب أطيب مثلا. وفي بلد يكون يمكن أن يكون مثلا البقر أرغب من عند الناس من الغنم، بعض البادية قد يرغب في الإبل أكثر من الغنم. الشاهد مراعاة ما يطيب للناس للصدقة والإهداء، هذا أيضا مما ينبغي الحرص عليه. لننتقل بعد ذلك والإخوة والأخوات إلى شيء من الكلام عن موضوع الحج، ونذهب في رحلة قصيرة مع إخواننا حجاج بيت الله الحرام، ونصحبهم في بعض آداب وأحكام الحج، نسأل الله أن لا يحرمنا أجرهم. الحج مدرسة تربوية عظيمة يتربى فيها الحاج على الأخلاق الحسنة والخلال الحميدة كالعفة. قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. والرفث هو الجماع ودواعيه من القول والفعل. فهو الآن لا يستمتع بزوجه، بعيد عن الشهوة. لقد دخلت أيها الإخوة والأخوات الشهوات علينا من كل جانب، فهذه الجوالات التي يحملها الناس في الحج وفي غير الحج تأتي فيها أشياء في غاية السوء. مواقع تفتح في الجوال وهذه الأجهزة المحمولة، ولذلك فلا رفث ولا فسوق، إنه نفي فلا رفث ولا فسوق بجميع أنواعه، لا نافية للجنس. رفث نفى جنس الرفث كله، ولا فسوق نفى جنس الفسوق، الفسوق كله. لا رفث، رفث نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولا فسوق هذه بلاغة القرآن. وفي تربية على غض البصر، والفتنة بالنساء قائمة حتى في الحج، بل إنه ربما يحصل من الفتنة بالحج وفي الحرم بالنساء ما لا يحصل في البلد، يعني من كثرته إنه قد يحصل تبرج، وأيضا في عرفة ومزدلفة، وهذه غير ما تغطت، وهذه انكشفت، وهذه كذا وهذا، وقضية وقضاء الحاجة في أي حب أي مكان، بعضهم يذهب من هنا. فينبغي غض البصر. الحج يدخل الناس فيه بعضهم في بعض، فلا بد من الحشمة، أن تتقي النساء الرجال والرجال النساء. والحج يربي على ضبط النفس وحفظ اللسان وكظم الغيظ وترك الجدال والمخاصمة. ألم يقل ربنا: ولا جدال في الحج؟ صحيح أن جدال نكرة في سياق النفي لا ويفيد العموم، ولكن هذا للمبالغة في النهي، والمقصود هو الجدال المذموم فقط، نزاع، مخاصمة، فجور في الكلام، عدوان، تعدي. أما الجدال، أما النقاش المفيد فلا بأس به، وهو ما كان المقصود من ورائه الوصول إلى الحق. الحج يربي على الرفق واللين والسكينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتا شديدا وزجرا وضربا للإبل في الدفع من مزدلفة، سمع ناس زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل في الدفع من مزدلفة، فقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري. والإيضاع هو المبالغة في الإسراع، فإذا يدفع بسكينة، بهدوء، بتواضع، برفق، هونا هونا. الحج يربي على التواضع فعلا، لأن الناس كلهم يلبسون هذا الإزار والرداء، لا يمتاز أحد عن أحد، سواسية كأسنان المشط، تجردوا من المخيط، المخيط هو الذي يتمايز فيه الناس، والألبسة الفاخرة والألبسة الوسط والألبسة الرديئة، لكن الآن كله إزار ورداء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. الناس ألوان، ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم، لكن هذه الألوان ما كانت في الشريعة أبدا مقياسا لفضل أو تفوق، وإنما يفوق الناس بعضهم بعضا بالتقوى، هذا المقياس عند الله، هذا الميزان عند رب العالمين. ما تميز النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم، يعني موسم الحج، عن الناس بشيء، حتى إنه لما جاء إلى السقاية قالوا له نأتيك به من البيت، قال لا حاجة لي فيه، أسقوني مما يشرب منه الناس. رواه أحمد وهو حديث صحيح. مثل ومثل غيره، ما يعني رفض أن يجعل له ميزة على الناس. أردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما من عرفة إلى مزدلفة، النبي عليه الصلاة والسلام أردفه وراءه. أسامة من الموالي، يعني أسامة ليس قرشيا، ليس من يعني أنساب العرب العالية، مولى، ابن مولى، ومع ذلك هو الذي كان وراء النبي عليه الصلاة والسلام على دابته من عرفة إلى مزدلفة. يعني ما أردف النبي عليه الصلاة والسلام وراءه رجلا عظيما من قريش مثلا، أردف أسامة بن زيد. الحج فيه تربية للنفس على الإحسان إلى الناس والشفقة عليهم وإرشاد الضال منهم وتعليم الجاهل ومساعدة الفقير والمحتاج وإغاثة اللهفان والوقوف مع العاجز الضعيف. الحج يربي على البذل والسخاء، في هذه المشاعر تتسامى المشاعر، في المشاعر المقدسة تتسامى المشاعر النفسية للإنسان، فيبذل الموسر من ماله لسقيا الحجاج وإطعامهم وتفريج كربهم ودفع نفقة حملهم، هذا يجود، يعطي، يتصدق، يبذل، وهذا يعفو عمن أساء إليه ويكظم غيظه. كم من المواقف في الحج تؤدي إلى النرفزة وثوران الأعصاب، والذين لا يتقون الله تنطلق ألسنتهم بالشتائم مباشرة، وتجد بعض سائقي الحافلات فيهم من سوء الطبع وفيهم من بذاءة اللسان ما الله به عليم، نسأل الله العافية. وربما خرج الواحد منهم عن دينه لأجل شخص نافسه في الطريق أو تقدم عليه أو اقترب منه وحاده، وترى في المقابل رجلا يحمل أمه على عاتقيه أو يحمل أباه المسكين أو جده على كتفيه، وهذا يدفع جدته بالعربة أو أمه، وهذا يظلل على رأس أبيه، وترى قمة التواضع وقمة الخدمة وقمة البر في الحج. الحج فيه مشاهد. عرفة، وقد تكلمنا عن مسألة الذهاب إلى عرفة ومتى يدخل عرفة، والأفضل أن يفعل فيها ما هو الأصلح لقلبه من الانفراد، الخلوة بالله، وكذلك لو كان راكبا أو ماشيا يستحضر عظمة الله في قلبه وقربه من عبيده في هذا اليوم، يستحضر مباهات الله للملائكة بهؤلاء الحجاج، ويجتهد أن يستقبل القبلة إذا كان على صعيد عرفة ويدعو. والجبل الذي يسميه الناس جبل الرحمة، والتسمية هذه ما لها أصل، الجبل هناك جبل معين أتاه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من السنة صعود، وبعض الناس يصعد إلى الشاهد الذي في الأعلى وربما طاف بعضهم حوله وتمسح، وهذا كله من البدع وكله مما يصادم الدين. هذه العلامة جعلت أنه هذا الجبل هو الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام من بين الجبال. ماذا فعل؟ وقف على الصخرات أسفل الجبل وجعل الجبل بينه وبين القبلة، وقف يدعو طويلا، لأن هو بعد ما صلى الظهر والعصر بعد جمع التقديم الذي صلاه في نمرة دخل عرفة إلى الجبل، تقدم ودعا الله إلى المغرب، فهنالك كان وقوف نبوي طويل يدعو الله فيه. ولو دعا في أي مكان، في عرفة، في الخيمة، خلف شجرة، تحت مظلة، داخل سيارة، ربه يعلم ماذا يقول. بعض الناس قد يشعر بملل أو يتعب ويريد أن ينام، لا بأس، لكن هذه لحظات ثمينة جدا. يريد أن يقرأ قرآن، لا بأس، يذاكر شيئا مع إخوانه، لا بأس، يتذاكرون رحمة الله، أحاديث الرجاء، يتذكرون البعث والنشور. كل العالم الآن في عرفة، شيء يذكر بالبعث والنشور يوم يحشر الناس ويقومون لرب العالمين. هي أوقات اعتبار وتفكر، وأيضا ذكر ودعاء وتلبية وتكبير وعبادة وتهليل. والإنسان إذا تذكر أحوال الآخرة أيها الإخوة والأخوات يلين قلبه ويرق، وينبغي أن يغتنم يوم عرفة إلى آخر النهار بالدعاء، وأن يتفرغ لذلك التفرغ الكامل. ولا بأس بالإتيان بكتب الأدعية، وأن يحفظ منها الإنسان ويقرأ منها، وخصوصا أدعية الكتاب والسنة. وبعض الناس يجتمعون في المساجد للدعاء يوم عرفة، وهذا لا يشرع، لا يشرع التعريف إلا لأهل الموقف بعرفة. وأما أهل البلدان يدعون الله في هذا اليوم، يهللون في هذا اليوم، وإذا الإنسان بكر إلى المسجد فهي عبادة في هذا اليوم العظيم، وانتظار الصلاة صلاة، فيه أجر الصلاة. أما أهل عرفة فإنهم واقفون، ومن وقف لحظة أو أدنى وقفة في عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر فقد أدرك الحج، لقول عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة الغداة هاهنا معنا ثم أقام معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه، رواه النسائي. ويبتدئ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، فمن طلع عليه الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. لو وقف قبل فجر يوم عشرة لو بلحظة في عرفة أدرك الحج. ومن وقف بعرفة نهارا يعني يوم التاسع وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، ولا يجوز أن يخرج قبل الغروب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية. يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ووقار بعدما يتأكد أن الشمس قد غربت. ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، لأن بعض الناس يقفون خارج حدود عرفة إما جهلا أو تقليدا للآخرين، والذي يقف خارج حدود عرفة لا حج له. ومسجد نمرة معظمه ليس من عرفة، أما مؤخره من عرفة، وهناك لافتات ولوحات داخل المسجد تبين هذا. ولو بقي في مقدمة المسجد ولم يدخل عرفة في الليل ولا في النهار فاته الحج. وإذا غربت الشمس دفع من عرفة إلى مزدلفة لا يزاحم، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، سواء وصل وقت المغرب أو وقت العشاء، ولا يؤخر إلى ما بعد منتصف الليل، لأن منتصف الليل آخر وقت للعشاء، ولو صلى في الحافلة ما يؤخر إلى ما بعد منتصف الليل. نكمل معكم إن شاء الله مشوار العبادات في هذه العشر، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا، ونسأله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه هو السميع العليم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.